بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي الإمام الجبل الثقة الحافظ، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير أيضا ثقة ثبت، قال وكيع وهو بن جراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد أئمة المسلمين، قال حا وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن زيد بن وهب وهو الهمداني الكوفي ثقة، عن حذيفة وهو ابن اليمان العبسي الكوفي أحد السابقين الأولين وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت أو مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصلح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وقال أيضا وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة ثبت وحافظ، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، الولد أرجح من الوالد، قال ووكيع وهو المتقدم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الذي يظهر أنه ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم هنا ابن راهوي، وانظروا ماذا قال، قال حدثنا عيسى ابن يونس، إذن قولهم أخبرنا ملازمة لإسحاق هذا في الغالب، وهذا الموضع من المواضع التي خرج فيها إسحاق عن الغالب. قال حدثنا عيسى ابن يونس وهو السبيعي الكوفي ثقة متقن، قال جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله، والحديث الذي بعده في شأن الأمانة، وأن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال، الإيمان والفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل قلوب العباد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإيمان وهذه الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها في قلوب عباده أنها تنزع شيئا فشيئا حتى تذهب بالكلية، وهذه من الأحاديث الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وقع ما أخبر به عن ذهاب الأمانة وفشو الخيانة، ف فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، حدثهم أحاديث كثيرة لكن هو في شأن الأمانة. يقول قد رأيت أحدهما وهو نزول الأمانة في جذر القلوب، وأنا أنتظر الآخر وهو يرقب الآخر وهو رفع الأمانة، أما نزول الأمانة فهذا رآه. ما أكثر الذين أقبلوا على الخير وفطروا على الفطرة السليمة وأدوا الأمانة ونصحوا في أماناتهم، قالوا أنا أنتظر الآخر وهو رفع الأمانة. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذري أي أصل قلوب الرجال، ثم يعني المقصود الكمل من الرجال والنساء الصالحين والصالحات. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، نزل القرآن فتعلم هؤلاء ما فطرهم الله عز وجل وأوهبهم من هذا الإيمان، والذي الأمانة جزء منه، فثبتهم وعلمهم وأرشدهم وبين لهم تفاصيل الأمور، لأن الأمانة معنى واسع يشمل ما أوجبه الله عز وجل على عباده من هذه الواجبات ومن هذه التكاليف، فهذه أمانة مطالب العبد بأدائها، وأيضا التي بينه وبين الخلق من هذه الودائع ومن هذه الحقوق، هذه أمانة هو مطالب بأدائها، وأيضا المسؤوليات التي يتحملها الإنسان سواء كانت عامة أو كانت خاصة من هذه الولايات أو الولايات، وهذه المسؤوليات سواء كانت عامة أو خاصة في بيته، فهذه كلها أمانة مطالب بأدائها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله أمر بأداء الأمانات، أنت مطالب بأداء التكاليف وهذه العبادات، وأنت مطالب بحفظ الأمانة التي اعتمنت عليها، هذه الودائع وهذه العواري جمعارية، فأنت مطالب بأداء الأمانة بحفظها وأدائها، وهذه الأعمال وهذه المسؤوليات التي أسندت إليه أنت مطالب بأدائها على الوجه المطلوب. وما أكثر الإخلال بالأمانة سواء كانت مالية أو كانت عملية أو كانت مسؤولية أو كان التفريط في أداء هذه الأمانات، وهذا الذي سيأتي. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا التفاصيل، مثل ما قال جندب بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا بعده القرآن فازددنا به إيمانا. فهذا الإيمان الذي فطره الله سبحانه وتعالى يتعلم، ويأتي القرآن والسنة فيزيد المؤمن إيمانا وثباتا وعلما وبصيرة. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني تفاصيل هذه الأمانة وهذه الواجبات وهذه التكاليف. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت النقطة الصغيرة والأثر اليسير، وما أسرع ذهاب الأمانة يا سبحان الله، بمجرد نومة واحدة بسبب الشهوات والمعاصي يصبح وقد نزعت الأمانة من قلبه. قال ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني مثل الشيء اليسير سواد يسير يحصل. قال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، يعني الذي يعمل بالفأس أو بالخشب أو بالحديد من آثار العمل تنتفط يده، النفطة التي تكون يعني يرتفع الجلد ويكون فيها مثل الماء، هذا معنى المجل. شبه المتنفط الذي يكون في اليد، قال فيظل أثره مثل المجل، المجل كجمر دحرجته، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. إذا اشتغل بالحديد أو بالفأس أو حصل ضربة فإن هذا الجلد ينتفخ ويكون فيه ماء، يكون منتفخا وليس فيه شيء، إنما هواء أو شيء من الماء. قال ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فهذا فيه التعليم العملي. قال فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون يعني في باب البيع والشراء، ليس مبايعة الولي، لأنه سيأتي ذكر اليهودي والنصراني، واليهودي والنصراني لا يبايع. قال فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا سبحان الله، إلى هذا الحد، يعني ما تكاد ترى الأمين كما في هذا الحديث، تستعرض العشرات والمئات، وكما يدل عليه هذا الحديث في هذا الزمن، هل قد جاء هذا الزمن أو سيأتي؟ تستعرض العشرات والمئات فلا تكاد ترى الرجل الأمين الذي أدى حق الله عز وجل، والذي أدى حق المخلوقين. بعضهم يكون محافظا على أداء حق الله، ولكن مفرطا في أداء الأمانات التي اؤتمن عليها، يكون موظفا أو يكون أمينا على صندوق، أو يكون أمينا على عمل، على وظيفة، على مسؤولية، وإن كان من أهل الصلاة والصوم والمثابرة، لكن يفرط في أداء الأمانة. وبعضهم بالعكس، قد يكون في جانب الأمانات المالية محافظا، لكن مفرط في باب يعني الصلاة، باب الصوم، كحال كثير من الذين يتشبهون بهؤلاء الخواجات. يعني إذا كان أسند إليه عمل أو مال فإنه يؤديه على الوجه، لكن ليس عنده إيمان، لا هذا ولا ذاك. قال حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه الأمور لا تنفع. ما أجلده، العبرة ليست بالقوة، ما أظرفه كونه صاحب لباقة وصاحب لطافة وصاحب حسن معاملة وصاحب أخلاق فاضلة، لكن بدون إيمان بالله هذا لا ينفع، لأن الإيمان لابد، لأن الأخلاق لابد فيها من إيمان واحتساب وإخلاص. قال ما أظرفه، ما أعقله، يا سبحان الله، يشار إليه بالعقل والرزانة وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. وكأن حذيفة ينزل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على زمنه، ولعله حدث بهذا الحديث وهو في المدائن ليس في المدينة، أما المدينة النبوية فكان فيها كثير من الصالحين من الرجال والنساء، لكن لعله لما انتقل إلى المدائن وهي بلدة من بلاد الفرس. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. كان من قبل لا يبالي بمن مع من باع واشترى، لأنه إذا كان الذي يبايعه أو يشتري منه رجلا مسلما فالدين والتقوى والورع هو الذي تحمله على أداء الأمانات، وإذا كان نصرانيا أو يهوديا فإن الوالي عليه والقائم عليه والمسؤول عليه في البلدة التي فيها اليهودي والنصراني هو الذي يجره يعني بالقوة لأداء ما لزمه. قال وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الحاصل أن هذا الحديث في دلالة على رفع الأمانة قليلا قليلا حتى ما يبقى من الناس الرجل الأمين إلا النزر اليسير. فهذا الحديث فيه الحث على أداء الأمانات، وتقدم ما يتعلق بتفاصيل الأمانة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الدروس الماضية في مسلم عند قوله وإذا اؤتمن خان. نعم، عندك يا أخ منير، منير عندك السؤال هذا لكن الجواب سريع إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل تزوج بامرأتين، فهل يجوز لأخ المرأة الثانية أن يتزوج من بنات ذلك الرجل من المرأة الأولى؟ جائز. أنت صاحب سؤال، ما عندها، أحسنت، هذا جائز، هذا جائز. سمعتم السؤال، رجل تزوج بامرأتين، فهل يجوز لأخ المرأة الثانية أن يتزوج من بنات ذلك الرجل من المرأة الأولى؟ جائز، ما في إشكال ولا شيء. أيوة، ها كيف، من إيش؟ ما فهمت، من الغيرة؟ إيش من الغيرة؟ من غيره. أنت الآن تجيب ولا تسأل؟ من غيره. أما من غيره من باب أولى. كيف من غيره؟ لو إيش؟ لكن يا أخي علي، هذا من باب أولى. إذا كانت المرأة تزوجت ثم تزوجها هذا الشخص، هذا من باب أولى، يكون يعني أبعد وأبعد. لكن خلينا من هذه المرأة نفسها، تزوج بفاطمة وعائشة، أنجبت له فاطمة بناتا وأنجبت له عائشة ما أنجبت، ثم يعني يأتي أخو عائشة يريد أن يتزوج على بنات فاطمة، جائز؟ ما في شيء، ما يجوز ولا جائز؟ ايش تقول انا؟ ايه جائز. طيب احسن. قال هل هناك نهي عن الجلوس عن اتباع الجنازة حتى تدفن ام النهي عند مرورها؟ لا، حتى توضع، النهي اذا جاءت الجنازة اذا مرت يستحب القيام لها ليس واجبا، وإذا جاءت يستحب القيام حتى توضع، ليس حتى تدفن، حتى توضع على الأرض. نعم، هل هذه الليلة تتبع الغد في التاريخ أم تتبع يومنا هذا؟ بمعنى إذا كان يوم غد هو يوم 16 من ربيع الأول، فهل نؤرخ لهذه الليلة بستة عشر أم بخمسة عشر؟ ما شاء الله، سؤال دقيق، سؤال دقيق. عند من؟ أنت يا خالي يكتب ليلة السادس عشر. طيب أحسن، لأن الليلة الأصل أن الليلة تتبع اليوم، الليلة تتبع اليوم، إلا ليلة ما هي؟ ها؟ رمضان؟ لا، ها، أي أحسنت، إلا ليلة عرفة، وأضافوا ليلة أخرى، لكن ليلة عرفة كأنه محل إجماع أن الليلة تتبع اليوم إلا ليلة عرفة، إلا ليلة عرفة. ها؟ ها؟ من هو؟ الليلة تتبع اليوم الذي بعده إلا ليلة عرفة، بارك الله فيك، فإنها تتبع اليوم الذي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معنا في ساعة من ليل أو نهار، وقف معنا، فمن وقف في عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فإنه يكون قد أدرك الحج، كما في حديث عروة ابن مضرس قال العلماء الليلة تتبع اليوم الذي بعده إلا ليلة عرفة، وبعضهم أضاف ليلة النفر. فمن أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر فإنه يكون قد أدرك الحج، الحج عرفة، لابد حتى يكون قد أدرك الحج أن يكون وقف في عرفة في وقت من ليل أو نهار. طيب، هذا الأخ يقول نريد أن نصلي في المصلى لأن كثيرا من الناس قد تركوا هذه السنة. إن شاء الله رغبة الجميع هو العمل بالسنة، لكن إن شاء الله يحصل تشاور يرتبون الأمور. أنا أذكر حينما أردنا أن نقيم جمعة في هذا المسجد حصل تشاور طويل، تأخرنا أشهر، يعني نريد أن نقيم الجمعة وبعض الإخوة له رأي، والحمد لله ما أهدرت هذه الآراء من هنا ومن هنا، ثم لما اشتد الحر فكنا مضطرين، ولا الإخوة الذين كانوا يحبذون تأخير إقامة الجمعة كان رأيهم سديد الاجتماع على مسجد واحد، لكن توسعت المنطقة وصار الإخوة يأتون لصلاة الجمعة من بلوك 11 و10 و9 وهذه البلوكات البعيدة، ويشق عليهم، تراهم مساكين يعني في شدة الحر يأتون إلى المسجد مشيا ويرجعون مشيا، ما يصلون إلا وقد أصيب بعضهم ببعض الأمراض بسبب شدة الحر. فطيب التشاور ونخرج بشيء ليس مجرد أننا نقول خلاص صلينا في المصلى، شيء يستطيع أن يعمله الإخوة، وتعرفون المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما الذي منعه من أمرهم؟ هو خوف المشقة. فنريد أن نقدم على شيء نفعله بدون تكره ولا تقصير في الصلاة على الجنائز. يعني أنا في نظري والله أعلم أن إذا دخل الحر إذا قلنا جنازة تجد المسجد مملوء، من الذين سيخرجون؟ مجموعة مجموعة والبقية في المسجد. هيا يا إخوان صلاة الجنازة، الذي ما يعرف حكم الجنازة سيسأل إيش حكم صلاة الجنازة، ها إيش سيكون الجواب؟ فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط على الآخرين. يقول والله جزاهم الله خير، قد رأينا ما شاء الله مجموعة قد سبقت إلى أن صلى فيهم الخير والكفاية. صحيح، أنا والله أتوقع مثل هذا، إذا اشتد الحر يا الله تأتي من بيتك لا مسجدك، يعني تزرق كما يقولون زرقا حتى تصل إلى المسجد. أما إذا قد جربوا جلسوا نصف ساعة أو ساعة انتظارا للصلاة وللدفن فما في أشجار هناك، صح ولا لا؟ خرجنا في أيام البرد من قبل شهرين والإخوة كل يبحث عن ظل، الذي يريد تحت سيارة والذي، فإن شاء الله يتشاورون، وإذا يعني كان الرأي على هناك ويشجع الإخوة على الذهاب تشجيع سيكون إن شاء الله، لكن المقصود هو المشقة قد تكون ظاهرة. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز التذكير في المقبرة عندما يدفن الميت عندما يوضع في اللحد؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أحيانا. طيب، هنا أسئلة كثيرة. أي هذا لا يصح، قال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى نفسه أو إلى وجهه في المرآة، فيعني أن من نظر إلى نفسه أو وجهه فقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا أعرف أنه معلم، حديث لا يصح، لا أذكر علته، هو حديث ضعيف. نعم، هذا في درسنا في مسلم، قال في بعض النسخ إسحاق يقول أخبرنا في هذا الحديث، لكن مر بعض الإخوة على صحيح مسلم ووجد مواضع، عدة مواضع فيها يقول إسحاق بن راهوي حدثنا، إذا كان هذا الموضع في اختلاف النسخ، لكن هناك مواضع كثيرة يعني ليس كثيرة، حوالي كذا من المواضع يعني يقول فيها إسحاق حدثنا. فهذه القاعدة التي ذكرها عن العلم هي محمولة على الغالب، أن أخبرنا ملازمة لإسحاق، هذا محمول على الغالب. قال الأخ: أنا أريد أن أحفظ رجال الحديث، ولكن أرى أن ذلك صعبا، أن ذلك صعب علي لكثرتهم، فهل تدلني على طريقة سهلة في حفظهم؟ قال: أيضا عندي خوف من الفقه لكثرة الاختلافات، وإلى الآن لم أقدم على الدراسة فيه، علما بأنني والحمد لله أحفظ القرآن وعندي فهم وذكاء، أرجو التوجيه. أما بالنسبة للطريقة النافعة لحفظ الرجال، فشيخنا مقبل الواجعي رحمه الله كان قد دل الطلاب على طريقة، قال: هذه الطريقة أنك في كل يوم تكتب راويا وما يتعلق به وتجعله في ورقة، وتجعل الورقة في مخبئك في جيبك، وكلما سنحت فرصة أخرجت الورقة ونظرت. محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ مثلا، محمد بن العلاء، محمد بن العلاء، وإذا ذكروا فائدة هناك أيضا محمد بن العلاء النبقي في طبقته نسبة إلى، وهكذا مثلا محمد بن عبد الله بن نمير هو الكوفي الهمداني فلان، ما يتعلق به من فوائد. الشيخ يقول: أنا كنت أفعل هذا، أخلي في جيبي ورقة، وصار الشيخ ما أدري هل استمر، لكن هي مجرد محاولة، وإلا الشيخ رحمة الله عليه كان على اطلاع واسع بالرجال، كان يمر بنا بدون تكلف بعض الرجال في صحيح مسلم، يقف عنده ويسكت ويقول: يا سبحان الله يا سبحان الله، افتحوا افتحوا التقريب، من هذا من هذا؟ قالوا: هذا فلان صدوق. يقول: ارجعوا إلى مثلا تحفة الأشراف، كم له مواضع في مسلم، بعد البحث يظهر أن له موضع مثلا واحد. فالشيخ يستغرب: كيف أنا ما عرفته؟ يا سبحان الله، يقول: هاتوا كذا ابحثوا، وإذا بهذا الراوي له موضع في مسلم. فكأن استغرابه يخف، يعني ليش؟ لأن له ممارسة بكتب السنة، كان على اطلاع، ويسهل عليه ذكر العلل في الأحاديث: هذا الحديث ضعيف، فيه فلان ابن فلان، وهو كذا، وإن كان كذا. مرة سمعت في شريط بعض الباحثين المعاصرين الأقوياء الذين أنتجوا وأثمروا، له درس في المصطلح، فسئل عن رجل، قيل له: فلان ابن فلان ما حاله؟ فاستعظم هذا، قال: هذا يسأل فيه المحدثون الحفاظ، المحدثون الحفاظ. فكأن يعني ليس لهم ممارسة بالرجال، كأن يقول لك: يعني أنا ما أنا الذي أسأل فلان من فلان ما حاله؟ ومع أن في دار الحديث بدماج كانت هذه الأمور مع الأيام صار يعرفها كثير من الطلاب: فلان من فلان، هذا صدوق، هذا ضعيف، هذا ثقة. فالشاهد أنه مع الممارسة، وإذا فعلت هذه الطريقة التي دل عليها الشيخ، أنك تجعل في مخبأك ورقة، إذا كان كل يوم ورقة، كل يوم راوي، إذن في على مدار السنة كم؟ 300 أقل شيء مع العطل، أخرجنا العطل 300 راوي في السنة، ما شاء الله. إذا كانوا من رجال البخاري ومسلم فهذه مجموعة كبيرة جدا، لأن الرجال يتكررون، أكثر الأسانيد تدور على مجموعة. فإذا عندك 300 وتعرف ما فيهم، هذا صدوق، هذا ضعيف، هذا همداني، هذا بصري، هذا مصري، هذا ثقة حافظ، وهذا كذا، وهذا له ولد، ما شاء الله، من هذا الذي عنده 300 أو 500؟ جرب اتخذ لك التقريب، وإذا مرت بك الرجال احفظ. قال: وأنا عندي خوف من الفقه لكثرة الاختلافات فيه. نعم، أي الأخ يقول هناك طريقة أخرى أنك تركز على المكثرين من الصحابة ثم الذين رووا عنهم، بس هذا يحتاج إلى أن الطالب المبتدئ يكون عنده خلفية من هو المكثر ومن هو الذي روى، لكن إذا كان بغير هذه الطريقة. طيب، أما الأمر الثاني قال عندي خوف من الفقه لكثرة الاختلافات فيه وأنا إلى الآن لم أقدم للدراسة فيه. الله المستعان. يقول بعض السلف من لم يعرف خلاف العلماء لم يشم الفقه بأنفه، وقالوا نحو هذه العبارات، لكن ما يحتاج الطالب المبتدئ، ما يحتاج أن يعرف يعني. فكما سمعتم أن طالب العلم من مبتدئ قد لا يحتاج إلى توسعة في معرفة خلافات بين أهل العلم، لكن إذا كان قد الدرس قائم ما يضرك، وإذا أمكن يعني تكون هناك دروس سريعة للطلاب المبتدئين، فكما سمعت يعني استطاع المدرس أن يدرس درسا مختصرا في الفقه، وهذا طيب يستفيد منه الطلاب المبتدئون ويحصل فيه سرعة في المرور على كتب الفقه. لكن لا تفر أنت كما تعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى الفقه في الدين؟ أن تعلم الآيات ومعناها، وأن تعلم الحديث وفقها وإحكامها، هذا معنى الفقه في الدين. طيب، يقول هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال نرجو النصيحة لنا جميعا بمراجعة القرآن الكريم والمتون العلمية لأننا نجد من أنفسنا التقصير في ذلك، والله المستعان. الله يا أخي، هذه مسألة مهمة، مراجعة القرآن، يتخذ طالب العلم له مسمعا، يتخذ طالب العلم له مسمعا في القرآن وفي المتون. الآن من الذي هو مستعد يقرأ من أي موضع؟ عدد قليل من الإخوة الذي هو مستعد أن يقرأ من القرآن في أي موضع. وما يقول واحد أنا مستعد أن أقرأ من أي موضع إلا وهو بحمد الله متقن للقرآن، وهنيئا لهؤلاء الذين إذا قيل لهم تعال اقرأ من الموضع الفلاني قرأ، اقرأ من الموضع الفلاني قرأ، هذا ما يتأتى إلا بعد تسميع دائم. والله يا إخواني في الله، لو نسمع القرآن يعني في اليوم جزء، معناه أنك تمر على المصحف في الشهر مرة واحدة، والله خير كثير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما أخبر أو أخبر يعني أخبر بأنه يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قال له اقرأه في كل شهر. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل 20. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل 10. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل أسبوع، وفي بعض الروايات في كل 3 أيام. فلهذا بارك الله فيكم، يعني هذه مسألة مهمة، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. إلى هنا والحمد لله.